السميع العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. توقفنا في حديث سابق على الإحرام وما يستحب فيه وما يحرم على المحرم. مما يستحب للمحرم، وهذا قدمناه قبل ذلك، الغسل للإحرام، أنه يغتسل عند إرادة الإحرام، هذه سنة متفق عليها. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يقول زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل صلوات الله وسلامه عليه. فسواء كان رجلا أو امرأة يغتسل للإحرام، سواء اغتسل في بيته أو اغتسل عند الميقات بحسب ما يتيسر له، ثم يلبس لبس الإحرام. ولبس الإحرام هذا واجب، واجب لبس الإحرام، وليس ركنا من أركان الحج. لبس الإحرام هذا واجب، يعني إذا لم يلبس لبس الإحرام متعمدا وجاوز الميقات يبقى على ذلك عليه دم، عليه دم أو عليه الفدية المعروفة من صيام أو صدقة أو نسك، يعني التخير بين ثلاث أشياء. بخلاف إذا قلنا الإحرام، الإحرام نفسه هذا ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. بمعنى عقد النية، أن يعقد النية، فيعقد النية في قلبي أنه الآن صار محرما، زي ما تدخل في الصلاة تقول الله أكبر. تكبيرة الإحرام دليل على أنك عقدت النية للدخول في حرمة الصلاة. فكذلك حين تقول لبيك حجة، لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، أنت الآن عقدت النية في قلبك أنك صرت محرمة، وعبرت بلسانك فقلت لبيك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل أن النية لا تحتاج إلى رفع صوت بالنية، ولكن فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نوى صلى الله عليه وسلم، عبر عن ذلك وقال لبيك حجة، لبيك عمرة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لما نقول لبس الإحرام هذا من واجبات الحج، من واجبات العمرة لبس الإحرام. لما يقول السنة أن يحرم في كذا وفي كذا، هنا خلاص اتفقنا على أنه لابد من لبس الإحرام، يتجرد، ينزع عنه كل الثياب المخيطة ويلبس لبس الإحرام. هذا اللبس كان من صوف، كان من قطن، كان من كتان، كان من أي نوع من أنواع القماش، ما لم يكن حراما على رجل، زي الحرير، ما لم يكن مصبوغ بعصفر أو بزعفران أو ورس أو زعفران اللي جاء عنه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يمتنع لوجود شيء في أو من الدليل ما يدل على المنع منه. يبقى هنا يلبس لبس الإحرام بالنسبة للرجل، يبقى الإزار والرداء. الإزار اللي هو الفوطة الكبيرة أو البشكير اللي بيوضع من فوق السرة يستر إلى دون الركبتين. الرداء هيبقى البشكير أو الفوطة اللي توضع على المنكب، يرتدي بها على المنكبين. يبقى ده لبس الإحرام بالنسبة للرجل. يستحب أنه يتطيب سواء الرجل أو المرأة عند إرادة الإحرام، إلا أن يخشى الفتنة من المرأة أو عليها فلا تفعل هذا الشيء. يستحب لها أن تخطضب، يعني أن تحن يديها بحيث أنه لو كشفت يدها ما يظهرش جلدها، يبقى مدالي بهذا الشيء. وهذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عموما، أن تخطضب المرأة كما قدمنا في حديث قبل ذلك. يستحب له أنه ينظف جسده عند إرادة الإحرام، إذا هنا ينظف من الشعر، شعر العانة، شعر الإبط ونحو ذلك. يستحب أن يحرم عقيب صلاة، عقيب صلاة. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عقيب صلاة مفروض، صلاة الظهر، صلى الظهر صلى الله عليه وسلم في الحليفة ركعتين ثم أحرم صلى الله عليه وسلم. يستحب إذا وافق وقت فريضة أن يصلي ركعتين. طيب ما فيش وقت فريضة، اختلف العلماء هل يستحب أنه يصلي ولا لا. الجمهور منهم الأئمة الأربعة على أنه يستحب له أنه يصلي ركعتين ثم يحرم بعد ذلك. الإمام أحمد له قول آخر بأنه إذا وافقت وقت فريضة صلى الفريضة ثم أحرم، ما وافقتش مش لازم يصلي الركعتين. سواء فعل أو ترك فلا حرج عليه، إن الغاية أن يقال هذه سنة من السنة، والأفضل أنه يفعل ذلك عقب صلاة فريضة ما استطاع. صلى ركعتين لا ينكر على من يصلي ركعتين، عليه جمهور أهل العلم، وجاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا ذلك كما قدمنا في الحديث السابق، إن كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، يصلي وما قالش يصلي ظهرا يصلي عصرا يصلي نافلة، ما قالش يصلي إيه، يبقى هو أخذ بالإطلاق فيها، صلى أي ركعتين ثم بعد ذلك أحرم، يبقى هذا فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا كله قدمناه قبل ذلك. يستحب الإحرام عند ابتداء السير وانبعاث الراحلة، ولاحظ أنه يقول يستحب، يعني فعل ذلك هذا خير ويؤجر عليه، ما فعلش هذا شيء لا حرج عليه، لا حرج عليه. فرضنا أنه هو أول ما ركب الطائرة لبيك حد لك وعاد يلبي، لا شيء، يدوس له ذلك يدوس. إنما حين نقول عند الميقات أفضل، هذا لمن يتمكن من ذلك، أنه عند الميقات يغتسل يلبس الإحرام، لكن من يظن أنه ممكن يعدي الميقات من غير ما يقول لبيك من غير ما، هنا الأفضل أنه قبله أو في المكان اللي يتيقن فيه يفعل هذا الشيء، فإن احتاط ففعل قبله فلا شيء عليه في ذلك. يبقى هنا يستحب إحرامه عند ابتداء السير وانبعاث الراحلة. يقول النووي وبه قال مالك والجمهور، وقال به الشافعي أيضا، وقال أبو حنيفة وأحمد وداود إذا فرغ من الصلاة، يعني الأمر إذا صلى ركعتين عند مكان الميقات، بعد ما صلى ركعتين وهو قاعد عند الميقات في المسجد يقول لبيك حجة، هي كلمة الإحرام يقول لبيك حجة وبعد ذلك يبدأ في التلبية، ولا إنه يصبر خلص صلاة ركعتين أو صلاة الفريضة لما يركب الأتوبيس أو يركب الدابة اللي حيركبها وعلم تبتدي تتحرك يقول لبيك، يعني الوقت هيبقى وقت بسيط بين الاثنين، سواء فعل ذلك أو ذلك كل ذلك جائز. جاء عن ابن عمر أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أهل ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يفعل ذلك، إنه صلى في مسجد أو في الميقات ذي الحليفة ثم ركب وقال لبيك، هتلاقي اللي ركب دابة ركب الناقة ركب أتوبيس هيبقى الأمر بسيط، الوقت بسيط، أو بين صلى ركعتين طلع ركب لبيك حجة، سواء بقى هنا ولا هنا لا شيء، ولكن هذا الذي دعا عن ابن عمر أنه فعل أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنه كان إذا أدخل له في الغرز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي الحليفة، ده النبي صلى الله عليه. وإذا ننظر مسجد الحليفة الآن اللي هو النقاط بتاع أهل المدينة، قد أهل المدينة مسجد ذي الحليفة أو المكان بتاعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم انتقى ركب دابته، ويقول أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة فلما أصبح واستوت راحلته أهل عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح هنا مش معنى أنه صلى الصبح وأهل أو ركب، لا، ده هو في الحديث تاني بينه كان بعد صلاة الظهر هذا الشيء، يبقى على ذلك صلى الظهر صلوات الله وسلامه عليه ركعتين وأهل، يعني قال لبيك حجة وانطلق من هناك صلوات الله وسلامه عليه. التلبية ينبغي لمن يريد الإحرام أن ينوي بقلبه كما ذكرنا، وأن يلبي بلسانه، وأن يلبي بلسانه، يبقى التلبية باللسان هذا دليل على ما في القلب، إنه في قلبه لبيك حجة، قال بلسانه لبيك حجة، قال لبيك اللهم لبيك. هنا بقى ألفاظ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، منها يعني هو يعلمنا ما الذي نقول، فهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا مش هنتخيل انه هيحج لغير الله مثلا، حاشا له صلوات الله وسلامه عليه، ولكن حين يعبر فيقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، حاشا له انه يرائي ولا انه يسمع عليه الصلاة والسلام، يبقى هو يخاف علينا احنا من ذلك، فيعلمنا ان نقول ذلك كأنك تذكر نفسك بلسانك ما الذي ينبغي ان تكون عليه. والإنسان يأتيه الشيطان يوسوس له في كل حال في كل وقت، يجي الشيطان للإنسان وهو داخل في الصلاة يوسوس له، هو ماشي في الطريق يوسوس له، هو رايح الحج ولا العمرة، فيقوم المؤمن يذكر نفسه يا رب الحج لي لك، فلما تقول الحج لله عز وجل تتذكر اوعى بقى تعمل حاجة تقوم توري اللي حواليك ان انت الزاهد وان انت العابد وان انت التقي، لا، هذا يكون لله وليس للناس. يبقى هنا قال صلى الله عليه وسلم لبيك عمره ورايح ليعتمر عليه الصلاة والسلام، وقال اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. يبقى نتعلم ذلك ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وداع عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك، وقال الله هذه حجة حجة. يبقى أنت رايح تقول عمرة، مش هتقول حجة، هتقول عمرة حسب أنت هتأدي إيه النسك الذي تفعله هتعبر عنه. لكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم زي ما في حديث أنس بن ماجه، قال حتى على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. النبي صلى الله عليه وسلم ركب على رحل، الرحل هو الجهاز اللي بيتحط فوق الجمل علشان تعرف تقعد عليه، الجهاز شلتة وعليه مربوطة بحبال، هذا الرحل اللي قعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم رس، يعني قديم قديم بالي، مش حاجة جديدة جايبها صلى الله عليه وسلم. والقطيفة اللي مفروشة عليه حتى القماشة من قطيفة، قال تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ما تساوي 4 دراهم أو لا تصل لهذا الثمن. ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. كأن الإنسان دائما يذكر نفسه في العبادة أن يا نفس احذري من الرياء، احذري من التسميع، ما تبقاش بتعمل العبادة دي عشان تاخد سمعة عند الناس، ما سيقولوا عليك ان انت الرجل العابد، الرجل العالم، الرجل المدرس، الرجل كذا. لا، تذكر نفسك العمل لله، اذا كان لغير ما فيش اجر فيه، ما فيش اجر فيه، وتتعب نفسك على الفاضي. وهنا يقول لنا صلى الله عليه وسلم اللهم حد لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يلبي بقى التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دي التلبية، والتلبية دي كانت معروفة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بس أهل الجاهلية راحوا مزودين فيها الشرك الذي كانوا عليه، فكانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قط قط كفاية أقف هنا أو ما لا، يروحوا مزودين إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كلام عبيط خايب يقوله بتوع الجاهلية، يدل على الجهل والجهالة التي هم فيها. أنت بتلبي ربك سبحانه وبعدين بتقول له لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يعني شريك هذا بتاعك أنت يا ربي، أنت اللي تملكه وما ملك، هو ما يملكش حاجة وهو وما يملكه أنت طيب، إذا كان الله يملكه ويملك ما يملكه، إزاي تتجرأ تجي في مقام الألوهية وتقول له إلا شريكة؟ تستثني إزاي التلبية لله عز وجل؟ كيف تقول هذا الشيء؟ فهم الجاهلية، الجاهلية كانوا يقولون ذلك ويحاربون عليه، فلما يسلمون يقوموا يراجعوا أنفسهم، إيه كلام الهجس اللي كنا بنقوله؟ إزاي كنا نقول هذا الشيء؟ زي اللي كان يسمع تمثال من عدوى ولما يروح يأكلها الله، طب وكنت بتعبد هذه طالما أنت أكلتها وانت ما أنت عندك عقلك، عقلك ما تغير، هو عقلك الوقت ما صنعتها، هو عقلك الوقت ما أكلتها، هو عقلك ما فكرتش بعقلك ده إن هذه أنت صنعتها وأنت تأكلها، كيف تعبدها من دون الله؟ لا، ما كانوش بيفكروا، فكان وصفهم بأهل الجاهلية وصف صادق صحيح، فيه الجهل غطى على عقولهم فلا يفهمون ما يفعلون. يبقى هذه التلبية لو نوى ولم يلبي، لو نوى فرد عند الميقات وهو في قلبي استحضر عند الميقات خلاص نويت إننا الآن حاج، بس ما قالش لبي، هنا أساء أساء، لكن الحج صحيح أو العمرة صحيحة، لأن المقصد النية في القلب، النية محلها القلب وينعقد إحرامه. ينبغي أن يرفع صوته بالتلبية، لما جاء في حديث خلاد بن السائب هذا عند أبي داود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. يبقى هذه السنة أن ترفع صوتك بالإهلال لبيك حجة أو بالتلبية لبيك اللهم لبيك. وفي الصحيحين حديث ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عبد الله بن عمر سمع ذلك، هو كان يقولها وكان يزود عليه، كان يزود عليها فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، والرغبة أو الرغباء إليك والعمل. فابن عمر كان يرى أن الأمر واسع، يعني يقول هذه التلبية اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ويزود عليها يعني شوقا وحبا في الله سبحانه يقول ذلك. لكن أكثر أهل العلم استحبوا أنه كفاية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ما تزدش عليه. ولكن فعل الصحابة ما هو أكثر، ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم، كان يسمع ما يقولون، يبقى هنا أقرهم صلى الله عليه وسلم، يبقى يجوز أن تقول هذا الذكر. جاء عن أبي بكر رضي الله عنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العد والثج، أفضل الحج العد والثج، يعني أفضل أعمال الحج، أفضل إنك تحج، إيه بقى الأعمال من أعمال الحج اللي تفعلها، هتجيب الأركان، هتجيب السنن، ولكن أيضا من الأعمال اللي تدل على الحج شعائر الحج، رفع الصوت، رفع صوتك العد، تعد وترفع صوتك لله عز وجل بالتلبية لبيك اللهم لبيك. كذلك السج، والسج معناه الذبح أو النحر، إنك تسيل الدماء، فتقربت بالهدي الواجب، الهدي التمتع، هدي القران، بالهدي المستحب أيضا، إنسان بدل ما يذبح واحدة ذبح اثنين، ذبح ثلاثة، ذبح عشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى هديا يغني عن 700 عليه الصلاة والسلام، الهدي اللي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، 100 الناقة تجزي عن كام؟ عن 7، فأهدى 100 يعني يجزي عن 700، هو وحده عليه الصلاة والسلام أهدى هذا العدد الضخم كله عليه الصلاة والسلام. فلما يقول أفضل الحج العد، هو فعل أفضل ما يكون، هو فعل أفضل ما يكون، وإنه العدد الضخم الذي فعله أو نحره صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليعلمنا إن كلما ازددت في التقرب كلما كان خيرا لك. انظر الفرق بين هذا وبين اللي يحج ويجي يبخل يقول أصلا عايز أجيب هدايا وأجيب كذا، حصوم 3 أيام في الحج و7، ما ينفعش ما ينفعش، طالما معك مال يلزمك الهدي، طالما أنت واجد الهدي ومعك المال يلزمك، يبقى هنا أنت مقصر حين تقول لا أنا أشتري بالفلوس هدايا وأصوم 3 أيام، هذا من بخل الإنسان ولا يجزي ذلك طالما أنه واجد للهدي. التلبية تقول لبيك، أنه لبى هذه واحدة، لبى اثنان لبيك، يعني تلبية بعد تلبية، تلبية مش معناها اثنين بس، لا زي ما تقول دخل المصلون المسجد مسنا 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 مسنا، دخلوا اثنين 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 اثنين، يعني كثير دخلوا بس على هذه الهيئة، فكأنها يكون مش تلبية واحدة لبي، لا بلبي ولبي 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 على طول، ألبي على طول عليه الصلاة والسلام لبيك لبيك. يبقى التسمية المثنى هنا كلمة لبيك للتكثير والمبالغة، معناها أنا أجيبك، لأن هذه لبيك معروف كلمة عند العرب، واحد ينادي على واحد ويكون هذا الإنسان يحبه، يا فلان يقول لبيك، في إنسان تنادي عنه، في إنسان تنادي عايزين، إنسان تنادي يقول لك نعم، إنسان تنادي يقول لبيك، هذا بيحبك ده ومطيع لك، يعني أنا مسارع في خدمتك، أنا مسارع في خدمتك، أنا جاي لك حالا حكون عندك، فأنت حين تقول لله ذلك لبيك اللهم، يعني أنا مسارع في الطاعة، أنا مجيب لدعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ولندائه أذن في الناس بالحج لبيك، أنا مجيب وأنا مطيع في ذلك. لبيك عرفنا معناها، طب اشتقاقها من ايه، ما اشتق من ايه هذه الكلمة؟ العلماء اختلفوا في اصل هذه الكلمة جاية من ايه، على خلاف جميل بين العلماء في ذلك، كلها معاني جميلة وتدل على المحبة وتدل على التوجه وتدل على القصد والإرادة وتدل على الإخلاص، فهنا من المعاني يقول لبيك من معانيها قصدي إليك، أنا قاصد إليك. طب دي من إيه؟ يقول لك دي لما كلام العرب يقول لك داري تلب دارك، داري تلب دارك يعني فوشك، أنا ساكن فوشك قريب منك، يبقى هنا كأنه أنا قصدتك، وجهت وجهي إليك، متوجه إليك. هذا من معانيها، هنا حين يذكر كذا معنى اللغة واسعة، والمعنى يحتمل هذا وهذا وهذا، يحتمل كل هذه المعاني. قيل دي مشتقة من كلمة لبة، لبة يقولون هذه امرأة لبة يعني امرأة محبة، محبة، فلبك يعني حبي لك، أنا أحبك يعني، هذه بهنا محبتي لله عز وجل. هذا معنى جميل ومعنى لا مانع من أن يكون من ضمن معاني لبيك اتجاهي إليك، قصدي إليك، وتوجهي إليك، محبتي بكلي لك. قيل معناها الإخلاص، ومنه يقولون حب لباب، لباب حب يعني الخالص، ولباب العيش الخالص منه الداخل الذي فيه، منها أقول لك لب الطعام يعني داخل الطعام وأفضل الطعام ولبابه، يقال بمعنى إخلاصي لك. قيل معناه أنا مقيم على طاعتك، من قولهم لب الرجل بالمكان يعني أقام اللب فيه، أعد في المكان اللي فيه، يعيب هنا معنى آخر، أنا مقيم على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقالوا هذه إجابة لدعوة إبراهيم، أذن في الناس بالحج، فقال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فهنا أنت تقول لبيك يعني أنا مجيب لنداء إبراهيم صلوات الله وسلامه لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وهذه مروية بكسر الهمزة إن، وبفتح الهمزة أن، أن، ومعنى جميلة هذه وهذه، وإن كان إن أجمل، إن أجمل. فيقول لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك، كأن أن هنا تضمنت لأن، لأن يبقى هنا سببية، كأنك تقول يا ربي أنا ألبي لأنك تستحق الحمد وأنت صاحب الملك، وأنت صاحب الملك، أنا ألبي من أجل ذلك. هذا معنى جميل، لكن أجمل منه حين يقول إن الحمد يعني للعموم، الله مالك كل شيء، الله قادر على كل شيء، سبحان الله يستحق الحمد ويستحق الشكر ويستحق كل المدح من العبد. فلما يقولون إن الحمد، يبقى معناه لك الحمد والنعم على كل حال، سواء أعطيتني أو منعتني، أعطيت بفضلك، منعت بعدلك، فالحمد لك على كل حال. يبقى إن الحمد أجمل من أن الحمد، هذا جائز وهذا جائز. قول ابن عمر لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، إيه معنى سعديك؟ سعديك من المساعدة، من المساعدة، يعني أنا أسعى مساعدا في طاعتك، مساعدة بعد مساعدة، ومسابقة بعد مسابقة إلى طاعتك. يبقى ألبي أديب وأساعد في الطاعة. والخير بيديك، يعني الخير كله بيد الله سبحانه ومن فضل الله سبحانه. والرغباء إليك، يعني نطلب منك وحدك، نرغب فيما، نطمع في فضلك ومزيدك سبحانه وتبارك وتعالى. الرغباء إليك، والعمل يعني نخلص العمل لوجهك وحدك. استحب العلماء أن تلبي واتفقوا على ذلك، واستحبوا الإكثار من التلبية، تلبي في كل وقت، ما هيش مقيدة بوقت واحد بس أهلنا، ولكن يستحب أن تكثر منها حين تتحرك بك الدابة، تركب الطيارة وتطير، تركب الباخرة وتسير، تركب السيارة وتمشي، يستحب أن أنت مع الحركة من مكان لمكان أنك تكسر من التلبية، طالع لمكان تكسر، نازل لمكان تكسر التلبية، التقط رفقة ماشيين مع رفقة تانيين ماشيين، إظهار لشعيرة الحج، إظهار للشعيرة وهي التلبية. قالوا عند إقبال الليل، عند دخول النهار، في وقت السحر وغيرها من الأحوال تكسر. يستحب رفع الصوت بحيث لا يؤذي نفسه، من غير ما يفضل يرفع بحيث يتقطع صوته، ما يعرفش يلبي لا، ولكن يرفع صوته بحيث أنه يواصل ويواظب على ذلك. بالنسبة للمرأة لا يستحب لها أنها تصرخ بالتلبية، ولكن ترفع صوتها شيئا، ترفع صوتها شيئا، يبقى هنا الرجل يرفع صوته فيجهر جهرا عاديا شيئا، المرأة ترفع شيئا لكن ما ترفعش رفعا شديدا. يستحب أن لا يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكررها. هنا يعني يجوز تلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل، ويجوز أنك تزيد عليها ما قاله ابن عمر وغيرهم من الصحابة. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك ولكنه التزم تلبيته هو عليه الصلاة والسلام. طيب وانت بتعمل العمرة هتبتدي من التحرك من الميقات لغاية ما هتلاقي البيت، وانت بتلبي لغاية ما تدخل عند البيت، لغاية ما تستلم الحجر الأسود، وتقطع بقى التلبية هنا عند استلام الحجر الأسود. وهذه فيها خلاف، البعض من أهل العلم يرى أنه إذا استلم الحجر الأسود خلاص يقف التلبية، منه ابن عباس ومنه عطاء وعمر بن ميمون وطاووس والنخعي ومذهب الشافعي وإسحاق والأحناف رأوا أنه يقطع التلبية عند استلام البيت. الإمام مالك يرى أنه يقطع التلبية إذا أحرم من الميقات، إحرام عند الميقات يبقى يقطع إذا وصل إلى الحرم، إذا وصل إلى الحرم. إن أحرم كان بيعمل عمرة من أدنى الحل يعني من عند التنعيم يبقى يقطع التلبية حين يرى البيت. الخلاف بسيط بينهم، ولكن الأولى ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، كان يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر، يعني أول ما يستلم الحجر يمسك عن التلبية. يبطل تلبية لأنه هيبتدي حيطوف بالبيت وهنشغل بذكر تاني، الذكر التاني هو الدعاء وقراءة القرآن أي ذكر. وبعض أهل العلم زي ابن حزم رأى أنه لا مانع أن يبطل يلبي طول ما هو بيطوف بالبيت والأمر واسع، ولكن ما قاله ابن عباس هو أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. من لا يحسن التلبية بالعربية، لو إني إنسان أجنبي وإسلامه حديث ما عرفش لغة عربية وعايز يطوف، يبقى هنا يعلم هذه الأذكار، أجادها بالعربية حسن، ما أجاد بلغته تترجم له بلغته فيقول نفس التلبية ولكن باللغة اللي هو فيه، لا مانع من ذلك طالما أنه لا يحسن ماذا يقول. ونفس الشيء حيقال إذا كان لا يجيد تعلم العربية ولا يعرف كيف يصلي، يبقى يعلم أن يقول تكبيرة الإحرام الله أكبر، عرف يقولها عرف معرفش فترجم له بلغته فيقول ذلك بلغته. إذا أحرم حرم عليه أشياء، من ذلك الترفه بالحلق ونحوه. الإنسان بيحلق شعره عشان يتزين أو يقص شعره يتزين بذلك فيترفه بذلك، في الحج لا ما تترفهش بهذا الشيء، هذا من الممنوعات، يبقى يمنع عليك فترة معينة، مش هتقعد طول عمرك، فترة الحج فترة العمرة ممنوع من هذه الأشياء. وانتبه للعبادة، ما تنشغلش عن العبادة بشيء من الأشياء اللي منعت منها. يبقى يحرم عليه حلق الرأس، والدليل قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا بأي حرم لك. وإنت محرم بحج أو بعمرة إنك تحلق الشعر حتى تبدأ في التحلق. يحرم حلق شعر سائر البدن، إذا شعر الرأس هنا ممنوع، كذلك أجمع المسلمون على أنه لا يحلق شعر الرأس ولا يحلق شعر الإبط ولا شعر العانة ولا شعر شيء من البدن في وقت الإحرام. إذا كان صبي صغير يحج مع أبيه أو يحج مع وليه يعلم ذلك ويمنع من ذلك، ما يجيش الولي يديله مقص في إيده وهو عارف ممكن يأخذ مقص يقص به شعره، يبقى هيلزم الفدية على الولي الذي أعان على ذلك إنه يمنعه، يلزمه المنع من ذلك. يختص التحريم بالحلق، يبقى هنا حلق الرأس أو حلق البدن، وكذلك القص، يبقى هنا الحلق الآية ذكر ولا تحلقه، وكذلك القص ولو بعض الشعرات منه إلا للحاجة كما سيأتي. يحرم عليه إزالة الظفر، إنه يقص ظافر، يبقى الحقل لا يحلق رأسه لا يحلق لحيته لا يحلق أي شعر من الجسم اللي هو معتاد يزيله أو ليس معتادا يزيله، لو أنه أخذ من حواجبه قص من أو نتف منها ويحرم عليه هذا الشيء إذا كان ذاكرا متعمدا لذلك. إزالة الظفر كإزالة الشعر، ممنوع من أنه يقص أظفاره، هذا الشيء يترفه به الإنسان قص الأظفار، ففي وقت الإحرام أنت ممنوع لغاية ما تبدأ في التحلل. لو كشف المحرم جلدة رأسه، فرضنا انه هرش في راسه اتكشطت جلده طلع عليه شعر، هنا لا شيء عليه لما يتعمد انه ينتف شعر راسه، لكن التعمد لذلك مع الذكر هو اللي يلزمه لذلك. لو مشط رأسه أو لحيته وهو أثناء الإحرام لا يستحب، طالما الإحرام وقتا يسيرا لا يستحب أن يفضل يمسك المشط ويشرح ويشرح. لكن أحيانا يكون وقت الإحرام طويل في الحج مثلا، يفضل محرم من ساعة ما يبتدي في يوم التروية لغاية يوم العيد، ما هو محرم مثلا يحل الصبح يحل الظهر العصر، هنا يمكن يومين أو ثلاث أيام من الممكن هو يمشط شعره، ولكن ما يبقى ماشي المشط بعنف حيث ينزع شعر رأسه، يبقى التمشيط بالراحة في ذلك. فإن مشط شعره فنتث شعرات متعمدا، شعر طويل أو امرأة وبعد سرح ولقى الشعر متعقد ساحب المشرح مقطعه، ولا تعمد لا، إذا تعمد ذلك يبقى عليه الفدية التي ذكرنا. لو أنه جاهلا فأخذ من شعره أو من أظفاره كان جاهلا، ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا الإنسان جاهل ذلك ما يعرفش حكم الشرعي اللي في ذلك، وهو فعلا ممن لا يعرف كإنسان أجنبي إنسان أول مرة يحج ولا يعرف، لابد من السؤال، لابد من السؤال تسأل. لكن إذا كان هذا تعصر عليه ذلك كان شيء عرفه، فالراجح أنه لا شيء عليه إذا قطع شيئا من شعره، وإن كان كثير من أهل العلم يرون أنه لا، هذا استهلاك استهلكه وهذا ترفه بهذا الاستهلاك يبقى عليه الفدية سواء علم أو جهل أو نسي. ولكن الحديث الذي يفرق بين الناس وغيره إلا في الصيد، إلا في الصيد إذا صاد في الحرم أو صاد وهو محرم، إن هذا إتلاف للصيد يلزمه الضمان سواء هو عارف ولا مش عارف. طب لو حلق المحرم رأس الحلال، المحرم هذا بيشتغل حلاق وهو في إحرامه حلق لناس تحللوا، هل يحرم عليه؟ الراجح أنه لا يحرم عليه ذلك خلاف الإمام أبي حنيفة، إذ رأى أن المحرم لا يحلق لنفسه ولا يحلق لإنسان حلال وألزمه بالصدقة في ذلك. ولكن مذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد وداود على أنه يجوز له أن يعمل بالحلاق إذا كان محرما وبيشتغل حلاق، والناس اللي خلصوا الإحرام بتاعهم عايزين حد يحلق لهم هو حلق لهم لا شيء طالما الفعل بتاعه فعلا حلال. يحرم على المحرم كما ذكرنا قلم الأظفار ويجري مجرى حلق الرأس، يقلم أظفاره إذا حلق من شعر رأسه وجبت عليه الفدية، إذا قص أظفاره أيضا وجبت عليه الفدية. لكن العلماء يعني على خلاف في ذلك، وحيأتي في أبواب الدماء اللي تتعلق بالإحرام، إنه إذا يعني قص شعر الرأس متعمدا ذاكرا لإحرام عالما، إذا تعمد خد شعر قطعها قالوا يتصدق بشيء فتصدق، إذا قطع شعرتين قالوا يتصدق بالضعف من ذلك، قالوا مد أو قبضة من طعام، إذا كان بمدين من طعام، طيب إذا ثلاثة قالوا ثلاثة جمع، إذا طالما أنه تعمد ذلك يبقى عليه الفدية المذكورة في القرآن من صيام أو صدقة أو نسك. النسك يذبح شاة، الصيام حيصوم ثلاث أيام، الثالث الإطعام حيطعم ثلاث أصع لستة مساكين، يطعم ثلاث أصع لستة مساكين. يجوز للمحرم أن يحك رأسه، يعني رأسه بتوجع وبيهرش فيها لا شيء، يجوز له أنه بس يكون برفق بحيث ما يسقط الشعر من شعره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين يقول ابن عباس: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رحمة عظيمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنسان ذاهب لله عز وجل وهو في إحرامه ومات على ذلك، مات على عمل صالح، مات على عمل صالح، زي إنسان بيصلي وسجد ومات على ذلك، مات على عمل صالح. يا ريت الإنسان يموت على هذه الحالة وساجد لله عز وجل، هذا من أعظم ما يكون. فالإنسان هنا إذا مات وهو محرمه، هنا بشارة إنه على حال هذه المحرم فيها يبعث يوم القيامة ملبيا. لذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحاج المحرم اللي وقصته ناقته، وقصته يعني وقعته فصارت كالواقصة له، وإن كان الواقص حقيقي هو اللي انوقص، إن وقع على رأبته اندقت عنقه رحمة الله عليه. فالغرض إن قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه. يبقى هنا يغسل بماء وسدر، السدر هو ورق النبع، فإيه ورق النبع بعدين يدقوه بعدين يعملوه بالماء، يبقى ده غاوي زي الصابون أو ينظف زي الصابون. فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، كفنوه في ثوبين، يبقى هنا سواء في ثوبي إحرامه إذا كانوا ثياب نظيفة، ثياب الإحرام عليها دم، يبقى شوف ثياب أخرى غيرها، وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، ولا تحنطوه، لا تحنطوه يعني إيه؟ لا تطيبوه، لا تطيبوه. يبقى هنا منعهم من تحنيط الميت معنى التطيب، وكلمة الحنوط بيطلق على الطيب بتاع الميت، على الطيب اللي بيوضع للميت. هنا ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، ما تغطوش رأسه. وفي رواية تانية لا تخمروا رأسه ولا وجهه، رأسه ولا وجهه. وهنا اختلف فيها العلم، هل الرجل يجوز له أن يغطي وجهه أثناء الإحرام، ولا يحرم عليه أنه يغطي وجهه بناء على هذا الحديث، بناء على هذا الحديث. هل هذا المحرم الذي مات محرما منعه من النبي صلى الله عليه وسلم تغطية رأسه، وفي رواية وجهه ولا وجهه، لا تخمر رأسه ولا وجهه. جمهور أهل العلم قالوا لا، ما يحرمش على الرجل يغطي وجهه، يعني إذا كان ماشي في الطريق وحط حاجة على أنفه علشان يمنع التراب أو كذا، هذه تغطية لجزء من الوجه، هل يمنع من ذلك؟ قالوا لا. طب والحديث اللي يتخمر فيه رأسه ولا وجهه؟ أجابوا بأنه المقصود بالأصالة تغطية الرأس، ولكن لما كان الميت بيدرج في أكفانه في الكفن، فلو تخيلت الميت وانت بتلفه في الكفن ورحت مغطي وشه في الكفن، هيبقى الجزء اللي ظهر الكفن مغطي رأس الميت، فلذلك كأنه احترازا لرأس الميت حتى لا تتغطى، يبقى من عند رقبته كفاية، عند رقبة الميت علشان لا يسرح ذلك إلى رأس الميت. ما يحرم على الرجل، جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم البنع من أشياء، يعني شوفونا في حديث ابن عمر في الصحيحين، لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف إلا لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفر. لجملة أشياء منع منها النبي صلى الله عليه وسلم تفصلها في المسائل اللي بعد ذلك، منها أن لبس الرجل بالنسبة للرجل يحرم عليه أشياء تتعلق بالإحرام، منها ما يتعلق بالرأس ومنها ما يتعلق بالبدن، ما يتعلق بالرأس ومنها ما يتعلق بالرأس، إنه لا يجوز له يستر رأسه، لا يغطي رأسه بشيء، لا بطاقية ولا بعمامة ولا بقلم سوى ولا بغيرها، لا يغطي رأسه، ولا إنه يشمر الرداء بتاعه يحطه على رأسه مثلا، لا ليس له يفعل ذلك. هنا الرداء يوضع على المنكبين لكن لا يوضع فوق رأس، حتى لو كانت الشمس زي عالي، إنما يجوز يرفع شمسي، إنما الرداء ما يغطيش رأسه لا من شمس ولا من غيرها، طالما إنه شيء ملبوس. أما إذا كان الشمس تؤذيه بيرفع شمسية، يرفع ورقة بعيدة عن رأسه يستر بها من الشمس. لو أنه غطى رأسه لزمته الفدية، الفدية اللي هي صدقة من صيام أو صدقة أو نسك، الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه كل الفدية اللي هتذكر في الترفه بأعمال لا يجوز له أن يصنعها، تبقى هذه التي ذكرنا. لو توسد وسادة، لو نام على مخدة، يبقى هنا المغدة هتغطي جزء من رأسه، بس هو الوضع الطبيعي الإنسان في النوم يفعل هذا الشيء، بعد حالة مش حالة، هذا ضروريات حياة الإنسان أنه ينام ولازم حينام أو طرص على مغدة، فلا شيء عليه في ذلك. لو أنه الشمس حمي على رأسه وحط إيده فوق رأسه يمنع؟ لا يمنع، أن العادة ذلك الإنسان، لا ممنوع منه الغطاء، غطاء للرأس، اليد ليست غطاء للرأس ولكنها يحمي بها رأسه من الشمس. لو وضع على رأسه زنبيلا أو حملا، هنا حطوا لي بأز أف حطتها فوق راسه شايلها مثلا شايل حاجات ودي طريقة الشيل بهذه الصورة مش معنى إنسان واخد طعام لناس محرمين وهو آخر محرم شايل صنية ضخمة جدا حطتها فوق دماغه علشان يوصلها الناس لا شيء يجوز له ذلك في هذا هو مش لابسها لكن إنسان جاب صحن بلاستيك ومع الحر راح لبسه في دماغه بقى زي الطائي يبقى هذا لبس ولا مش لبس أو إن كان لبسا ليس معتادا ليس معتادا ولكنه الآن هو مش شايل الصحن الآن ده نفسه يبقى هنا هو حكم إنه كانوا بيحتال إنه بدل طيب مش هحط عمامة هحط مكانها صحن باغة على رأسه يمنع من ذلك إذا تعمد يبقى عليه الفدية التي ذكرنا دال في الرأس في غير الرأس يبقى هنا يستر البدن كله ولكن بالشيء المشروع يبقى هنا الممنوع اللي الفقهاء عبروا عنه كلمة إيه المخيط يبقى لا يلبس شيئا مفصلا على قدر البدن مفصل زي يلبس فانيلا يلبس قميص يلبس قفطان يلبس برنس الشيء اللي يلبس جاكيت بنطلون هذا كله ممنوع ان يلبسه في الاحرام يبقى يحرم عليه ما كان مخيطا مفصلا على قدر البدن يحرم لبس القميص والسراويل والتبان والشورت يعني او الملابس الداخليه كذلك لا يلبس الخف اللي هو الحذاء اللي فيه رقبة اللي له صور عالي الحذاء برقبة هذا الخف إذا لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا مختارا يعني هو بهواه هو لابس هذا الشيء ومتعمد يعمل هذا الشيء ومختار لكن قد يتعمد ويكون مكرها قد يتعمد يكون إنسانا يلبس الخف ده ولا حقتلك يبقى هنا الآن هو حين يلبس متعمد ولا مش متعمد لكنه مختار ليس مختارا يبقى هنا الكلام في الإنسان الذي يلبس ذلك وهو مختار لهذا متعمد لهذا هذا عليه الفدية عليه أنه ينزعه وعليه أيضا الفدية اللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس ما يعتاد يعني حين نقول أنه لا يلبس القميص اللي هو القفطان هذا القميص يبقى إذا كان ممنوع من لبس القميص بس يعني هيدخله في راسه وطلع إيديه من الأكمام طب هو ما عملش هذا الشيء هو حط الإزار وبعدين خد القميص حطه على كتافه كهيئة الرداء عليه شيء معلوش عقيبة هنا الهيئة الممنوع أن يلبس بها القميص هي الهيئة المعتادة في لبس القميص يبقى لو التحف بقميص أو بعباءة أو بإزار أو نحو ذلك فلا شيء سواء في النوم أو في اليقظة له أن يعلق شيء شنطة والشنطة لها حزام حطتها على كتفه حطتها على رقبته حاطت حزام فوسطه عشان يعلق عليه النفقة بتاعته أو يسند به الإزار هذا كله جائز ولا شيء فيه ذلك لا شيء فيه برضو لو ان انسان ايده اتجرحت الدكتور ربط له عليها شاشة ايده اتكسرت الدكتور حط له عليها جبس الراجح انه لا شيء عليه بذلك من الضروريات يحتاج اليها الانسان فلا شيء عليه في ذلك حتى لو كان الجرح في رأسه اتجرحت رأسه وحطت له شاش حط له قطن حط له بلاستر على مقبل الجرح الراجح انه ايضا لا شيء في ذلك وجاء عن بعض التابعين الفتوى بذلك يقول مجاهد رأيت ابن الزبير جاء حاجا فرمل حتى رأيت منطقته قد انقطعت على بطنه منطقته منطقة اللي هي الحزام لابس حزام على الإزار بتاعه فانقطع الإزار الحزام من كتر ما هو بيسعى رضي الله عنه جاء عن سعيد بن جبير أنه أباح للمحرم ينكسر ظفره أن يجعل عليه مرارا ولم يأمر في ذلك بشيء معناه أنه الظفر انكسر معناه جرح مكان الظفر مؤلم جدا الإنسان لما ينكسر ظفرك ويتنكشف الطبقة اللي تحت الظفر بيبقى الألم الجرحي شديد فكانوا الآن تعالى يحط مراهن يحط عليها حاجة يحط شاش في الماضي كان يحط عليها نوع من المرارة ويجعلها عليها وبعدين عشان تثبت عليها لابد يحط عليها حاجة تربطها هذا جزء مربوط سعيد بن جبير أباح للمحرم ذلك ولم يرى فيها شيئا وهذا الراجع إنها حال الضرورة وكلام في حال الترف عن إبراهيم وعن مجاهد قال جميعا يجبر المحرم عظمه إذا انكسر وليس عليه بذلك كفارة. إيده انكسرت، رجله انكسرت، هنا احتاج للجبر، حط جبيرة عليها. قال وليس عليها. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هذا فيه خلاف، ولكن هذا الراجح من كلام أهل العلم كما ذكر. لا يتوقف التحريم والفدية على المخيط، بل سواء المخيط وما في معنى، يعني مش شرط أنه يعني متخيط، ولكن مخيط ولا لبس شراب، شراب مغزول ما هوش متخيط ولا غير، على ذلك يلزم ولا لا يلزمه؟ يلزمه الفدية في ذلك طالما أنه تعمى. طيب لو أنه الرداء بيحطه على كتفه الهواء عالي ومحتاج أنه هو يزره بزرار بشوف بتاع بدبوس بشيء، هنا راضح أنه لا شيء في ذلك، وإن كان كثير من أهل العلم منعوا من ذلك، بيسموه مسألة عقد الرداء، عقد يعني قالوا في الإزار محتاج الإزار عشان يربط عليه عشان يكشف العورة، طيب هو هذا فوق مش محتاج لا كشف عورة ولا غير، يبقى ما يحطش على الإزار شيء، ولكن أحيانا يكون صعبا، وخاصة لكثير من الحجاج 90% بيحج أول مرة، بيطلع عمرة مش متعود أو بيطلع فمحتاس الرداء بتاعه كل شوية يقع منه كل شوية، هنا حريج نعقده أكثر ونقول له كان ما تحطش دبوس ولا تحط حاجة كل شوية يقع منه، يقوم يمشي بقى في الآخر عليان من غير الجزء الفوقاني بتاعه متعرض. لا، لا داعي لهذا الشيء. الراجح أنه طالما ما داش فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره ما حيكون البتاع الدبوس اللي محطوط فيه في عقد الرداء ولا غيره أنه حيشبهه بالأفطان اللفت. لا، الأفطان ليه أكمام دخل فيه، ليه راس بيلبسها، لكن ده هو رداء في النهاية، غاية أنه هو شبكه من قدام بزرار بشوكة بشيء، فلا شيء في ذلك. قال النووي رحمه الله: أما عقد الرداء فحرام، يعني هذا الراجح عند الشافعي، إنما بعض الشافعية كإمام الحرمين الجويني وكالإمام الغزالي وغيرهم يقولون لا يحرم ذلك، لا يحرم، كما لا يحرم عقد الإزار. طبعا أنت لما تعقد إزار ما حرمش، إيه اللي حرم الرداء من غير ما يكون فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور العلماء كأنه أصل احتجاجهم بشيء مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما اللي خلاهم يحرمون ذلك. ابن تيمية رحمة الله عليه يشرح لنا هذه النقطة، يقول لك إن ابن عمر كره ذلك، إن اللي يلبس الرداء كره ابن عمر إنه يحط فيه شوكة، يحط فيه دبوس، يحط فيه حاجة، كره ابن عمر أن يعقد الرداء، كأنه رأى إذا عقد الرداء صار كالقميص زي الأفطان اللي له يدان. قال: واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء، فكرهوا ذلك بس قالوا كره التحريم، يعني كره التحريم سوى حرام، يعني إنه يحرم ذلك، فيوجبون الفدية. قال: ولم ينقل عن أحد من الصحابة كراهة عقد الرداء الصغير، يعني لو كان هذا رداء صغيرا بحيث كل شوية حيطير منه واضطر ان هو يربط طرفين بتوعه ببعض، هل حد من الصحابة منع؟ قالوا لا، لغاية ان ابن عمر كره ذلك في الرداء الكبير. قال: فهذا مثل هذا، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ يذكر فيه ذلك صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك أنه إذا عقد الرداء خد الطرف مع الطرف رحبتهم في بعض، أو حط في شوكة، حط في زرار، حط في حاجة، الراجح أنه لا شيء في ذلك. لكن الإزار يجوز أنه هو يربطه بشيء، يحط دبوس فيه بحيث أنه ما تنكشفش عورته وهو يمشي أو كذا، لكن لو أنه بقى خد الإزار ده وراح شقه من النص شق، وراح كل شق يدبسه ببعضه بحيث ان يبقى زي البنطلون بس متدبس، هل ينفع هذا الشيء؟ صار الان سراوي، صار حكمه سراوي، يبقى ليس له ان يفعل هذا الشيء. والبعض يحتال على ذلك يقول لك بيت الازياء مش عارف بتاع مين، وبيت الازياء بيعمل الازار الاسلامي وعمل مش عارف ايه التبان الاسلامي اللي يدوز، فيقوم يفصل له شرط يلبسه الإنسان عبارة عن قماش ملفوف في بعضه، ولا هو مش متقيط ولا غيره، لا في النهاية هو شرط يلبسه، والمحرم يتجرد أصلا، مش إنه يلبس لا شرط ولا يلبس شيء فيها. وهنا الأمر إنه تعلم كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، افعل كفعلي تلبس. الإنسان المحرم بيبقى يتذكر الموت، الميت ما بيلبسوش بنطلون ويلبسه كذا، ولكن بيتلف في الكفن بتاعه، فالمحرم كذلك يتذكر هذه الهيئة، يبقى لا داعي أنه يفعل هذا. فإذا فعل لبس الشرط الشعر بتاع بيت الأزياء كذا ولا كذا، عليه فدية، عليه فدية إذا فعل هذا الشيء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنخلي إن شاء الله درس العشاء 3 أيام في الأسبوع، لأن صوتي مش هيحمل الأسبوع كله، يبقى سبت واثنين وأربعة فقط.